زد الإضاءة يا أسامة، زود الإضاءة الجزء الأمامي. وأطفي اللي فوق، أطفي كله. سمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الله تعالى، وهذا هو الدرس السابع بعد المئة الرابعة، قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر في الكتاب إبراهيم واتله على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام، واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذي هم من ذريته ويدعون أنه
الذي ولا الذين
الذين
نعم عندك الذي
الذين هم من ذريته ويدعون أنهم على ملته، وهو كان صديقا نبيا مع أبيه، كيف نهاه عن عبادة الأصنام؟ فقال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله وسلم على قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أي لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا. قال: هذا وصف الأصنام كلها، لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم من الله شيئا. انتهى كلامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يقول: فإن كنت من صلبك وترى أني أصغر منك لأني ولدك، فاعلم أني أصغر منك لأني ولدك، فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت، ولا اطلعت عليه ولا جاءك بعد، فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي طريقا مستقيما موصلا إلى نيل المطلوب والنجاة من المرهوب. يا أبت لا تعبد الشيطان، أي لا تطيح في عبادتك هذه الأصنام، فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به، كما قال تعالى: ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقال: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. وقوله: إن الشيطان كان للرحمن عصيا، أي مخالفا مستكبرا عن طاعة ربه، فطرده وأبعده فلا تتبعه تصير مثله. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أي على شركك وعصيانك لما آمرك به، فتكون للشيطان وليا، يعني فلا يكون لك مولا ولا ناصرا ولا مغيثا إلا إبليس، وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيء، بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك، كما قال تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم.
قال شيخنا حفظه الله: هذه نصائح عظيمة، ولو عمل بها الأب، يعني أبا إبراهيم عليه السلام، لحصل له خير الدنيا والآخرة. نعم.
قال تعالى: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها فانتهي عن سبها وشتمها وعيبها، فإنك إن لم تنتهي عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك، وهو قوله لأرجمنك. قال ابن عباس والسدي وابن جريج والضحاك وغيرهم، وقوله واهجرني مليا، قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق يعني دهرا، وقال الحسن البصري زمانا طويلا، وقال السدي واهجرني مليا قال أبدا، وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس واهجرني مليا قال سويا سالما قبل أن تصيبك مني عقوبة، وكذا قال الضحاك وقتادة وعطية الجدلي وأبو مالك وغيرهم، واختاره ابن جرير. فعندها قال إبراهيم لأبيه: سلام عليك، كما قال تعالى في صفة المؤمنين: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومعنى قول إبراهيم لأبيه سلام عليك، يعني أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى، وذلك لحرمة الأبوة. سأستغفر لك ربي، أي ولكن سأسأل الله تعالى فيك أن يهديك ويغفر ذنبك، إنه كان بي حفيا. قال ابن عباس وغيره لطيفة، أي في أن هداني لعبادته والإخلاص له. وقال
قال شيخنا حفظه الله: هذا فيه التلطف مع الأبي ولو كان كافرا، لأن الأب له حق عظيم، ويدعى الوالدان الكافران إلى الإسلام، ويتلطف معهما ويحسن إليهما في الدنيا. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، إلى آخر كلامه. نعم. فيعني الإخوة الذين جاءوا من بلاد الغرب و أباؤهم كفار نصارى أو يهود أو ملحدون، يجب عليهم ومن البر بالوالدين أن يدعوا والديه للإسلام وللتوحيد وإلى السنة، ويصبر مع أبيه ويصبر مع أمه، يدعوهم ويصبر على أذاهم، حتى ولو سبك ولو ضربك بالنعل على رأسك تصبر تتحمل. قل يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أمي أنا أريد لك الخير، أريد لك السعادة، كيف تعبدين صليبا تزعمين أن إلهك صلب عليه؟ هذا من العقل؟ هذا من الفهم، من الفهم والفقه؟ تعبدين صليبا صلب عليه إلهك، كيف ذلك؟ هذا لا يناسب الفطرة ولا العقل. وهكذا يدعوه ويحسن إليهم ويعطيهم الهدايا ويرسل لهم الأموال إن استطاع، ويدعو في أوقات الإجابة كوقت السحر آخر الليل في السجود بين الأذان والإقامة، ولو كان كافرا ولو كان محاربا للإسلام والمسلمين. والنبي عليه السلام وأبو هريرة رضي الله عنه، جاء النبي عليه السلام كما في الصحيحين فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد أم أبي هريرة. فلما رجع سمع صوت الماء، يعني كأن أحدا يغتسل، فقالت: ويحك يا أبا هريرة، أن انتظر. وخرجت لبست درعها وخرجت، قالت: أين محمد؟ قال: لما؟ قالت: أين محمد؟ فانطلق معها إلى النبي عليه السلام فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيطلب من العلماء والصالحين الدعاء للوالدين كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه. أسلمت أمه بعد فضل الله بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لها بالهداية. فلم يكتفي أبو هريرة بهذا، وكان عالي الهمة رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يحبب عبيدك، ادعو الله أن يحبب أبا هريرة للناس ويحبب الناس له. قال: فما رآني أحد إلا أحبني، يعني من أهل الحق. هذا يدل على أن الرافضة من أهل الباطل، أنهم من أبغض الناس لأبي هريرة، يبغضونه جدا. لماذا يبغضونه؟ لأنه راوي الأحاديث التي كشفت زيغ الرافضة، ولقب براوية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، أسلم عام خيبر سنة 70، ورافق 3 سنين فقط، ولكنه كان مجتهدا في طلب العلم. ولما رأى منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: يا أبا هريرة، أبسط بردتك، كما في الصحيح. قال: فبسطت بردتي فدعا لي، يعني بالبركة في العلم، فما نسيت شيئا وعيته رضي الله عنه وأرضاه، ما حفظ شيء إلا وعاه ولم ينسى. نعم. فالإنسان يجتهد أيها الإخوة، اجتهدوا اجتهدوا بارك الله فيكم مع أبائكم ومع أمهاتكم في بلاد الغرب، وخصوصا النصارى، لأنهم كثير منهم يسلم بخلاف اليهود، كفرهم كفر عن استكبار. أما النصارى عندهم جهل. وتجتهد في الدعاء، سلاح عظيم، تجتهد في الدعاء جدا، أن يهدي الله أباك وأمك حتى يكون معك في الجنة. بعض الناس يقول: أبي يفعل وأمي تفعل وكذا وكذا. طيب ماشي، وأنت ماذا فعلت وهم فعلوا هذا معك؟ هذا إبراهيم الخليل عليه السلام، يا منتهى التلطف: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صلاة سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فقال له: يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك، لأسبنك وأطردك من هنا. حتى بعد هذا ماذا قال إبراهيم؟ سلام عليك، وهذا سلام مفارقة، سأستغفر لك. ولا يزال يستغفر، لأنه وعد، إلى أن قال الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. الله جل وعلا قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، الآية. فإذا مات على الشرك لا يستغفر له، ومع ذلك يجوز زيارة قبره. فالنبي عليه السلام استأذن ربه جل وعلا أن يزور قبر أمه ويدعو لها، فأذن له بالزيارة ولم يأذن له في الدعاء. يجوز زيارة قبر الأب والأم الكفار، ولكن لا يطلب لهم المغفرة إن ماتوا على الكفر. والإنسان يجتهد مع والديه في الدنيا، يجتهد جدا حتى ولو كان على حساب نفسه وماله، يجتهد في الدعاء ويجتهد في الهدية ويجتهد في الكلام الطيب، لا يسمع أمه أو أباه حتى ولو بقي على الكفر، لا يسمعهم إلا كلمات طيبة، كلمات حسنة تفتح الصدور، يا أبتي يا أبتي يا أبتي إبراهيم. ومع ذلك لأرجمنك، قال سلام عليك، خلاص. نعم.
إنه كان بي حفيا، قال ابن عباس وغيره لطيفا، أي في أن هداني لعبادته والإخلاص له. وقال مجاهد وقتادة وغيرهما إنه كان بي حفيا، قال عوده الإجابة. وقال السدي الحفي الذي يهتم بأمره. وقد استغفر إبراهيم لأبيه مدة طويلة، وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام، وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق
عليه،
ولما ولد له إسماعيل وإسحاق عليهم وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق عليهم السلام في قوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهلهم من المشركين في ابتداء الإسلام، وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك، حتى أنزل الله تعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء الآية، يعني إلا في هذا القول فلا تتأسوا به. ثم بين ذلك أن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه، فقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقوله
نعم. إذن تؤصل الحق أولا وترد الشبهات بعد ذلك. فالله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، هذا حكم. ثم قد يحتج أحد بفعل إبراهيم عليه السلام، فقال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. أما الإنسان يكون مبتدئ ويذهب يجلس مع أهل البدع وأهل الأهواء فيدخل في قلبه شيء ولا يستطيع أن يخرجه والعياذ بالله. قال شيخنا سلمه الله وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه ولم يؤذن له بالاستغفار، ومن مات من أهل الفترة مات على دين قومه لا يستغفر له والله أعلم. وكذلك من قامت عليه الحجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، ومثل ابن جدعان، وكان رجلا يخدم الحجيج ويطعمهم، ولكنه كان ينكر البعث. قال النبي عليه السلام إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فكان ينكر البعث فمات على الكفر حتى لو كان مطعم الحديد. قال شيخنا سلمه الله وأما من لم تبلغه الدعوة فمسكوت عنهم، يعني الله أعلم بما كانوا عاملين. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن أهل الفترة ممن لم تبلغهم الدعوة فيمتحنون رحمك الله، وجاء في ذلك أحاديث ضعيفة يشد بعضها بعضا. إذن أهل الفترة يعني بين النبيين أو الرسولين قول لأهل العلم، القول الأول هذا عليه الأكثر أنهم على دين قومهم لا يستغفر لهم، فوالد النبي عليه السلام في النار وأمه كذلك، والله بن جدعان في النار، وأما ابن تيمية وابن القيم فقال يمتحنون يوم القيامة، ورجل مات في فترة خمسة يحتجون على الله في أرض القيامة في أرض المحشر، أصم جاء الإسلام ولم يسمع شيئا، يقول يا رب جاء الإسلام ولم يسمع شيئا، والمجنون جاء الإسلام ولم يعقل شيئا، ورجل مات في فترة يعني بين النبيين والسلام. لكن الحديث في هذا ضعيفة، لكن يقول الشيخ يشد بعضها بعضا يعني قد تصل إلى درجة الحسن. يعني القول الثاني أنهم يمتحنون في عرصات القيامة وحيثما اختاروا. نعم.
ولا رحمه الله تعالى،
هذا بخلاف أولاد المشركين، أولاد الكفار والمشركين فيهم خلاف بين العلم، وعلى ثمانية أقوال كما ذكر النووي وابن حجر رحمهم الله، وأرجح الثمانية قولان. القول الأول أنهم يمتحنون، يمتحنون يوم القيامة كما في حديث عائشة في الصحيح لما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال الله أعلم بما كانوا عاملين، لا ندري عنه، الله أعلم بما كانوا يعاملين. وذهب بعض العلماء وهو اختيار شيخنا وجماعة العلم أنهم في الجنة وخدم أهل الجنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام أطفال المشركين خدموا أهل الجنة، وحملوا حديث الله بما كانوا عاملين أنه كان لم يعلم ساعة إذن، فلما علم قال أطفال المشركين خدموا أهل الجنة، وهذا الأظهر والله أعلم أنهم خدم أهل الجنة الذين ماتوا من أبناء الكفار. أما أبناء المسلمين الذين يعني ماتوا وهم صغار قبل البلوغ هذا هؤلاء في الجنة لا شك، والولد ابن الكافر يعامل معاملة الكافر، يدفن في مقابر الكفار، وإن كان الصحيح من أقوال العلماء أنه في الجنة، لكن في الدنيا يعامل معاملة أبيه وأمه الكفار. نعم نعم. ها هذا الذي ذكرنا هنا يوسف فمسكوت عنه. نعم.
قال رحمه الله
حسبك. نعم. نعم
مرفوع يعني اسماعيل واسحاق،
ولد اسماعيل لانه مبني، ولد مبني، ولد فعل. ها نعم
بعد ان ولد له،
ليس ولد لاسماعيل، ولد لابراهيم. نعم. انت تسال عن ماذا؟
تسال عن الرفع، لماذا اسماعيل واسحاق؟
وان تحفظ الالفيه قلت، ولا تحفظ ماذا في اللغه والأجر مني، هذا واضح، ولد فعل مبني، إسماعيل نائب فاعل وإسحاق نائب فاعل. نعم. وإسحاق معطوف عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله أعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أي أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها وأدعو ربي أي وأعبد ربي وحده لا شريك له، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، وعسى هذه موجبة لا محالة، فإنه عليه السلام سيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم.
وكل عسى في القرآن في حق الله فهي موجبة يعني تقع. نعم.
قال الله تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عاليا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله أبدله الله من هو خير منهم وهب له إسحاق ويعقوب ابنه وابن إسحاق كما قال في الآية الأخرى ويعقوب نافلة. وقال: ومن وراء إسحاق يعقوب. ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب، وهو نص القرآن في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لأبيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ولهذا إنما ذكرها هنا إسحاق ويعقوب، أي جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء أقر الله بهم عينه في حياته.
قال شيخنا حفظه الله: جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، كما قال سبحانه: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وكل نبي بعث بعد إبراهيم عليه السلام فهو من سلالته، وكل كتاب بعده نزل على نبي فمن ذريته، وهذه منقبة عظيمة. وإبراهيم الخليل عليه السلام هو أبو الأنبياء ووالد الحنفاء وأشرف بيت نسبي على الإطلاق، هو بيت إبراهيم عليه السلام. ومن هذا البيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، انتهى كلامه.
ولهذا قال: وكلا جعلنا نبيا. فلو لم يكن يعقوب قد نبئ في حياة إبراهيم لما اقتصر عليه ولا ذكر ولده يوسف، فإنه نبي أيضا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حين سئل عن خير الناس فقال: يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. وفي اللفظ الآخر: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وقوله
عليهم السلام، قال شيخنا: هؤلاء أربعة أنبياء في نسخ واحد عليهم السلام. فيوسف هو الكريم نبي، وأبوه يعقوب نبي، وجده إسحاق نبي، ووالد جده إبراهيم نبي أيضا. فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. نعم، يوسف عليه السلام. نعم.
وقوله: ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا له لسانا صدقا عليا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني الثناء الحسن، وكذا قال السدي ومالك بن أنس. وقال ابن جرير: إنما قال عليا لأن جميع الملل والأديان يثنون عليه ويمدحونه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نعم، والأديان ويقال الدين، الدين الإسلامي، ولا يقال الأديان السماوية. أما الأديان يعني الطرق والسبل فقط، نعم، ولكن الأديان لا تنسب إلى السماوية، لأنه دين واحد الذي ارتضاه الله لعباده: ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فلا يقال الأديان السماوية. أما لفظة الأديان فقط فبعض العلماء يتوسع ويقول بجوازها، لكن لا تنسب إلى السماوية. نعم، لأنه دين واحد، الأنبياء جميعا جاءوا بالإسلام، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، كلهم قالوا لأقوامهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلهم دعوا إلى التوحيد ونهوا عن الشرك. فلا يقال أديان السماوية، لكن لا معنى من لفظ الأديان كما قال بعض العلماء. نعم نعم.
قال تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا.
على قراءتنا احنا مخلصا.
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه عطف بذكر الكليم فقال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، قرأ بعضهم بكسر اللام من الإخلاص في العبادة.
قال شيخنا معنى القراءة الأولى مخلصا أنه أخلص العبادة لله، ولا مخلصا عفوا مخلصا أخلص العبادة لله، وأما مخلصا فمعناه أن الله عز وجل اصطفاه. نعم، ولعل شيخنا وهم في هذا الموطن. نعم، فمخلصا يعني أنه هو الذي أخلص العبادة لله، لم يشرك مع الله أحدا في عبادته عز وجل. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء أو الحنفاء وخليل الرحمن، ومخلصا إن الله اصطفاه واستخلصه سبحانه وتعالى. نعم نعم.
قال الثوري عن عبد العزيز عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي لبابة قال قال الحواريون يا روح الله يا روح الله أخبرنا عن المخلص لله، قال الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس. وقرأ الآخرون بفتحها بمعنى أنه كان مصطفى كما قال تعالى إني اصطفيتك على الناس، وكان رسولا نبيا جمع له بين الوصفين، فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين.
نعم، انظر القراءة، كتاب القراءة موجود، كتاب موجود، انظر واحد ينظر القراءة الكسر، قالون يقرأ بالكسر، ورش أيضا يعني ورش من تلامذته نافع فقط، وقالون قالون عن نافع، ورش عن نافع، قالون عن نافع عن شيخ نعم يعني نافع يقرأ برويه مخلصا. نعم،
وكان رسول النبي جمع له بين الوصفين. وقوله وناديناه من جانب الطور أي الجبل الأيمن، أي من جانبه الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة.
جذوة الكسر عندك
قراءة قراءة
قراءة جذوة هو جذوة. نعم، أين كتاب القراءة؟ نعم، أين هو يا حمزة؟ طيب انظر هنا، انظر هنا، طيبة طيبة النشر، طيبة النشر في القراءة العشر. نعم نعم.
حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة رآها تلوح فقصدها، فوجدها في جانب الطور الأيمن منه عند شاطئ الوادي، فكلمه الله تعالى ناداه وقربه وناجاه. قال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثني يحيى هو القطان حدثنا سفيان عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقربناه ونجي قال أدني حتى سمع صريف القلم.
حتى سمع إيه؟
صريف القلم.
صريخ.
صريف. الفاء.
صريف. نعم. نعم مخلصا ومخلصا.
وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي وقربناه نجية قال أدخل في السماء فكلم وعن مجاهد نحوه. وقال وعن مجاهد نحوه. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وقربناه نجية قال نجا بصدقه. وقال ابن أبي حاتم
أنا قلت لعل الشيخ وهم لا معنى القراءة الأولى أنه قال قرأ بعضهم بكسر الله من الإخلاص في العبادة مخلصا يعني أنه أخلص العبادة لله. القراءة الثانية مخلصا هذه تكون بمعنى الاصطفاء فلا يوجد وهم. نعم قال بعضهم بكسر اللام. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الجبار بن عاصم حدثنا محمد بن سلمة
عفوا أعد قال قال ابن جرير. نعم قبل الأثر اللي قبله الأثر الذي قبله مباشرة قال ابن جرير حدثنا ابن بشار
قال ابن قال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى هو القطان حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير.
نعم. عندكم عطاء بن السائب ها؟
نعم.
نعم الصواب كما في التهذيب كما قال شيخنا عطاء ابن عطاء ابن السائب وليس عطاء ابن يسار في نسخة عطاء ابن يسار وهو خطأ. نعم نعم. جذوة عاصم. نعم. جذوة وجذوة يعني جذوة وجذوة وجذوة يعني لا يخطئ فيها أحد الفتح والضم والكسر للجيم جذوة وجذوة وجذوة. نعم مخلصا. نعم مخلصا من كيف عاصم. نعم نعم عاصم. نعم عاصم وحمزة والكسائي وخلف. نعم يعني بالفتح عاصم وحمزة والكسائي وخلف. نعم الكسائي وخلف. نعم نعم تفضل.
قال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثني حدثنا يحيى هو القطان حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقربناه نجية قال أدني حتى سمع صريف القلم. وهكذا قال مجاهد أبو العالية وغيرهم يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي وقربناه نجية قال أدخل في السماء فكلم وعن مجاهد نحوه. وقال عبد الرزاق المعمر عن قتادة وقربناه نجية قال نجا بصدقه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الجبار بن عاصم حدثنا محمد بن سلم الحراني عن أبي الواصل عن شهر بن حوشب عن عمرو بن معد يكرب قال لما قرب الله موسى نجية بطور سيناء قال يا موسى إذا خلقت لك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على الخير فلم أخزن عنك من الخير شيئا ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئا. وقوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أي واجبنا سؤاله وشفاء
وأجبنا،
أي واجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه فجعلناه نبيا، كما قال في الآية الأخرى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله ما يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وقال قد أوتيت سؤال،
وهذه أعظم شفاعة في الدنيا، شفاعة موسى في هارون أن يجعله الله نبيا مرسلا، فهذه أعظم شفاعة، شفاعة هي الوساطة. نعم. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. نعم. الله قال سنشد عضدك بأخيك. نعم.
كما قال في الآية الأخرى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وقال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقال فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ولهذا قال بعض السلف ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا. قال الله تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قال ابن جرير حدثني يعقوب عن حدثنا ابن علية عن داود عن عكرمة قال قال ابن عباس قوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، قال كان هارون أكبر من موسى ولكن أراد وهب له نبوته. وقد ذكره ابن أبي حاتم المعلقة عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقي به.
نعم. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. مرفوع على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ارسالوا في الآثار الموقوفة ارسالوا. سئلت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله عن الحاكم الكافر هل يدعى عليه؟ قال ادعوا له بالهداية، فكيف بالأب والأم الكافرة؟ يدعى له بالهداية حتى ولو كان محاربا للإسلام والمسلمين، يدعى الله سبحانه وتعالى أن يهديه الله. أما مقام الجهاد أن بعض الصحابة طلب أباه لقتله وابنه لقتله وأخاه لقتله، فهذا مقام الجهاد، مقام الدعوة غير مقام الجهاد. مقام الدعوة مقام لين مع الأب والأم ورفق وإحسان وبر مع البغض في الله، لا علاقة بين المودة القلبية وبين الحب الجبلي الذي جبل عليه الإنسان. الحب الجبلي جائز، طبيعي أن أي إنسان يحب أباه الذي جاء من صلبه ويحب أمه التي جاء من رحمها، هذا شيء طبيعي، الذي يخالف هذا يعني شاذ عن القاعدة. لماذا كلمة التوحيد تسمى كلمة الإخلاص؟ لأنها تدل على الإخلاص لله، لا إله نفي العبادة عما سوى الله، إلا الله إثباتها لله، فهذا فيه إفراد وإخلاص لله عز وجل العبادة. الشكوى من فواتير الكهرباء من الخروج الحاكم من اللسان. نعم، لا يقول للناس بينه وبين زملائه أو جيرانه إن الفواتير غالية والكهرباء غالية وهكذا، لا، وإنما يقول لو عنده شكوى يذهب إلى المسؤولين، وعندنا هنا شركة الكهرباء لو عنده خطأ في القراءة أو كذا يذهب إلى المسؤولين، يذهب إلى المسؤولين ويشتكي لهم لا بأس. أما أن يجلس بين الناس يقول السيسي غلى علينا الكهرباء والسيسي غلى علينا الفول وغلى علينا الطعمية، ما للسيسي من هذا؟ ما للسيسي من هذا؟ هذه الأشياء تأتي بذنوبنا وآثامنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولما أصابتكم مصيبة قال أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. السيسي ذاهب إلى البلدان فالعلاقات هنا وهنا، وحفر لك قناة سويس بفضل الله. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ رجل أمسك ببلدة كاد التقسيم أن يأخذها، التقسيم الخارجي والداخلي، الإخوان العفن القذر والعدوان الخارجي. ماذا تريد؟ من حاكم أمسك بدولة بعد ثورة فاجرة ماجنة والعياذ بالله. نعم، يزور قبر أبيه وأمه الكافر كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجوز حضور جنازة أبيه الكافر، أما غير الابن لا يحضر، حتى ولو كان عمه أو خاله لا يحضر الجنازة، أما الابن خاصة يحضر، لأن أبا طالب لما مات وجاء علي النبي عليه السلام قال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال لقد مات، يعني كبير السن، الشيخ يعني كبير السن، قال اذهب فواره التراب، روح احفر له واره التراب. ولم يذهب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذهب أذن لعلي في الذهاب. نعم. وأما أمثلة ذكر الأخ في السؤال السابق أمثلة عن الخروج على الحاكم باللسان، أي ذكر لمثالب وعيوب الحكام باللسان هذا من الخروج عليهم، سواء على المنبر أو بينك وبين شخص واحد أو على القنوات، حتى ولو كنت تطالبه بتطبيق الشريعة لا يجوز على القنوات، لا يجوز. ما يفعله أمثال مصطفى العدوي وغيرهم من مطالبة ولاة الأمور إقامة الحدود وتطبيق الشريعة على القنوات هذا من المخالفة الشرعية لقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا فلا يبده علانية. تريد تنصحه بارك الله فيك، اذهب انصحه، اذهب انصحه بينك وبينه ولا تغر صدور الناس عليه، اذهب انصحه بينك وبينه. وليست هذه من كلمة الحق، هذه كلمة باطل، لأن النبي عليه السلام قال كلمة حق عند سلطان جائر، تذهب عنده وتنصح. تجلس تقول الحاكم لا يقيم الحدود هذا خروج، لا تذكر مثالب الحكام. وهذا أفتى به سماحة الشيخ نباز وابن عثيمين والفوزان، ثلاثتهم أفتوا أن هذا من الخروج على الوالي والسلطان أن تذكر عيوبه، لا يجوز أبدا. وهذا لا يمنع إذا جلست، الحمد لله ونفعل هذا مع بعض من نتمكن من الجلوس معه، لو شرب أمامك بالشمال قل بارك الله فيك يا سمو الأمير، يا سعادة الوزير، جزاك الله خيرا، وفر الله لك ولوالديك. لو شربت باليمين فهي سنة نبيك عليه الصلاة والسلام كما فعل ابن عمر، هذا ليس من الجبن والخور، هذا من القوة والذكاء في معاملة الولاة. ابن عمر قال ذهب للحجاج، كان يحج مع الحجاج، تخيل ابن عمر الورع العابد الناسك يذهب يحج مع الحجاج ابن يوسف الثقفي، نعم ذهب يحج معه. وجاءوا في أحد أيام منا قال الصلاة، قال الآن يا ابن عمر، قال سنة نبيك. وابن مسعود في الكوفة يصلي خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر ويصلي خلفه، يصلي خلفه حتى أنه صلى الفجر يوما وقال أزيدكم ركعة، قال ابن مسعود ما زلنا في زيادة ما دمنا معك. ماذا لو حاكم قال هذا الآن؟ يلتقطون للحاكم كل كلمة يقولها، يقر الإلحاد والحاكم يقر كذا ويقر كذا ويقر كذا. فالله المستعان، الله المستعان. ظهر إسلام البحيري يقول كلام، نعم كلام إلحاد، ماذا فعل الحاكم؟ ألم يسجنه؟ ها؟ بلغ لأنه سجن، هو يستحق السجن ويستحق ما هو أشد من ذلك أن يقيم عليه الولاة أحكام الردة والعياذ بالله، لأنه أتى بكلام فيه ردة، إن أنكر عذاب القبر وأنكر أحاديث الرسول، أنكر أن يأتي الموت على صورة كبش أملح، وينكر جملة من الأحاديث بعقله، هذا الرجل الخبيث. فعجيب بعض الناس يعني عنده حساسية تجاه الحكام، حتى لو تكلمت في الحكام عنده حساسية، ما تدري لماذا هذه الحساسية، عنده شيء غريب، كأن الأصل أن تسب الحاكم وأن تلعن الحاكم، هذا أصل. وفعلا تربى الخوارج والحزبيون في بلادنا مصر خاصة، لا أعرف باقي البلدان، على بغض الحكام، وحتى لو قالوا عنهم أنه فعلوا مشروع طيبا يقول هو لا يقصد هذا، لا يفعله لله، يعني إذا لم يفسد حاله في الظاهر يفسده في الباطن وفي القلب. فالله المستعان، هذا خطأ، هذا خلاف السنة. يقول شيخنا الكريم جزاك الله خير: ما هو ضابط الضرورة مع ضرب المثال؟ وإذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله معتقد أنه يجوز له ذلك فهو كافر، هل هذا الكفر من جهة الاستحلال أم هو الناقض المعروف من اعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ومعنى قولكم حياكم الله وإياكم، وهل تفيد السنة؟ الضرورة يكون معها الموت، كما قال الله عز وجل في أكل الميتة: إلا ما اضطررتم إليه، بخلاف الحاجة فلا يصل الأمر فيها إلى الموت. أما الحاكم الذي يحكم بما غير ما أنزل الله معتقد أنه يجوز له ذلك، معتقد أنه يجوز له ذلك لأن هذا الحكم أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله، فهذا كافر بالإجماع. إذا اعتقد أن هذا الحكم مساوي لحكم الله عز وجل أو أنه أفضل من حكم الله تبارك وتعالى، فهذا كفر لا شك فيه. أما إذا ولكن هل استمراره على الحكم بغير ما أنزل الله يعد ذلك تفضيلا أو مساواة؟ لا، لا يلزم هذا، لابد أن يفصح عن ذلك بلسانه، يقول هذا أفضل من حكم الله، هذا مساوي لحكم الله. أما مجرد الفعل لا يعد استحلالا ولا مساواة ولا تفضيلا إلا عند الخوارج والمعتزلة، أما عند أهل السنة فلا، مجرد الفعل لا يدل على الاستحلال، إنما هذا عند الخوارج ووافقهم، عند المعتزلة ووافقهم عليه الخوارج، ونفقهم عليه في زمننا أبو إسحاق الحويني، يعد المستحل، يعد نعم المصر على الكبيرة يعده مستحلا، وهذا قول المعتزلة. الإمام أحمد في أصول السنة قال: وإن مات احفظوا أصول السنة، احفظوها، وإن مات مصرا عليها، يعني الكبائر، ترجى له الجنة والمغفرة حتى ولو مات مصرا على الكبيرة دون الشرك. يقول: هل يشترط عند عقد الزواج أن يكون الشاهدان من أهل زوج؟ لا، لا يشترط، هم يكون شاهدي عدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يكون شاهد عدل، نعم، لا يكون مثلا يعني كذابا أو مطعوم في شهادته. نعم، وفقنا الله إياكم من يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.